أقرب نعمة المسيح جزء من المزمور رقم 19. المزمور ده مكون من فقرتين، أقرأ الفقرة الثانية فيه. ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والأبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي، أفكار الكبرياء يعني. حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. أنا سعيد أن احنا نلتقي في اجتماعنا العام كل يوم أربع في هذه المرة في هذه الكنيسة المباركة وفي هذه الكنيسة المقدسة. وزي ما انتم عارفين أن الكاتدرائية بتتوضب هندسيا وفنيا علشان عام 2018 إذا أراد الرب وعشنا تبقى فيه فرصة طيبة نحتفل بالاحتفالات الثلاثية، ظهور العذراء في الزيتون عام 68 وافتتاح الكاتدرائية المرقسية عام 68 ومائة عام على تأسيس مدارس الأحد أو مدارس التربية الكنسية من عام 1918. والثلاث مناسبات دول بيحتاجوا استعداد كبير، وفي لكل مناسبة في لجنة، وكل لجنة يرأسها واحد من أباء الأساقفة. نيافة أنبا يؤنس هنا في احتفالات الزيتون للعذراء، ونيافة أنبا موسى للكاتدرائية، ونيافة أنبا دانيال أسقف المعادي لمدارس الأحد والتربية الكنسية. سعيد أن أنا أتقابل وياكم هنا، وأنا موجود من امبارح وياكم، كان في فرصة نتقابل ويا الأباء الكهنة، نعمل قعدة طويلة ومع لجنة الكنيسة وبعض العاملين في الكنيسة ولو أنها كانت يعني سريعة، وأيضا مع المكرسات اللي بيخدموا هنا وغير بعض الجلسات الفردية. أقصد يعني أنه كان يوم عمل جميل ويتم بهذا اللقاء اللي نكون وياكم فيه. عايز أكلمكم النهاردة على موضوع من الموضوعات المهمة اللي تفيدنا كلنا في حياتنا. كلنا بنواجه مشاكل وبنواجه مواقف، والدنيا عمالة تتغير حوالينا وبتجري، كل شيء بيجري بسرعة في حياة الإنسان، المواصلات بسرعة والمعلومات بسرعة والإعلام والميديا بسرعة، حتى الطعام عملوا له نوع كده سموه الطعام السريع تيكاوي، والتعليم بسرعة، وبقت حياة الإنسان كلها بسرعة. وبيواجه الإنسان مشكلات، لما يواجه المشكلة أو يواجه التغيير يحله إزاي؟ أحيانا إنسان ياخد موقف خطأ وبالتالي النتائج تكون غلط، وأحيان واحد ياخد موقف صح فالنتائج تكون جيدة. وقدمنا حاجات جديدة بتظهر يا ترى اختارها؟ يا ترى ارفضها؟ يا ترى اختار بعضها وارفض بعضها؟ وهكذا. مثلا في التربية، واحنا بنربي ولادنا بنفاجأ مواقف في ولادنا مش عارفين نتعامل وياها ازاي، واحيانا الاب او الام يغلط الغلطة اللي يقول لي فيها الابن او بنته: يا ابني لما كنت قدك كنت بعمل كذا. قدك دي فات عليها 20-30-40-50 سنة، الدنيا اتغيرت، قدك ايه بقى؟ ما تنفعش. وحين تواجهنا مواقف في الكنيسة وفي الخدمة، وحين تعمل مشكلة، طب نحلها ازاي؟ وحين تواجهنا مواقف في العمل، في شغلك، طب نحلها ازاي؟ احيان تواجهنا مواقف في المجتمع، طب نحلها ازاي؟ ايه المفاتيح اللي تحل؟ ازاي الانسان يقدر يواجه اي موضوع بطريقة صحيحة؟ بنعمة المسيح هتكلم وياك على ثلاث نعم او ثلاث فضائل، او ممكن تسميها ثلاث مفاتيح للحياة السليمة. اتكلم النهاردة على نعمة منهم، والاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعديه نكمل الثلاثة. هذه المفاتيح الثلاثة يمكن ان نسميها مفاتيح الحياة الناجحة. ايه هما؟ اول مفتاح هسميه مفتاح الفكر المنفتح، والتاني مفتاح القلب المتسع، والتالت مفتاح الروح المتضع. هقولهم تاني: الفكر المنفتح، والقلب المتسع، والروح المتضع. ثلاثة دول ويا بعض يحلوا لك اي مشكلة، ويخليك دايما تاخد جانب الصواب. هتأمل وياك النهاردة في الفكر المنفتح. يقول لنا هنا في المزمور: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب. إيه حكاية بقى الفكر المنفتح؟ أول حاجة عايزك تعرفها أن العقل اللي ربنا ميز به الإنسان هو نعمة وعطية وهبة من الله لك أيها الإنسان. نعمة أعطاك هذا العقل بمثابة نور، وأعطالك العقل ده علشان تنميه وتخليه يتسع بالمعرفة. لكن كمان العقل زينة وجمال للإنسان. يقولك فلان ده عاقل، فلانة دي عقلة، وحين نزود كده ونقول فلان ده حكيم أو فلانة دي حكيمة. وهسيبكم بقى تفكروا عكس حكيم يبقى ايه، عكس الإنسان الحكيم يبقى ايه، وعكس الإنسانة الحكيمة تبقى ايه. يمكن كلكم درستوا مثل العذارى الحكيمات والجاهلات والشتان بين الاثنين. العقل عطية ونعمة، والعقل زينة وجمال للإنسان. كمان العقل ميزان توزن بيه كل مواقف حياتك، يوزن. عشان كده ربنا خلانا جهاز التفكير حواليه العينين وحواليه الودن وحواليه الأنف وحواليه الحنجرة والكلام واللسان في الوسط، عشان يوزن كل حواسك. لكن اعرف ايها الحبيب ان الخطية بتأتي وتلوث العقل، ما تخليش عقلك سليم. ده مش بتلوث وبس، ده الخطية كمان احد افعالها الخطيرة انها تضيق العقل. يقولك فلان ده عقله ضيق، ودي صفة صعبة قوي. فلان ده مخه زي الحجر، ودي صفة اصعب. فالخطية تخلي عقل الانسان يصير ضيقا. اديكم مثال، كلكم بتحبوا المثال ده، المولود اعمى، الكل يعلم انه اعمى، والكل رآه اعمى ويستعطي، لكن لما ربنا شفاه والمسيح عمل له عينين جديدة ابتدوا يشككوا. يقولك هو ده اللي كان اعمى؟ الفريسيين والجيران، وبعدين يجيبوا ابوه وامه ويحققوا في الموضوع، وبعدين يجيبوا الشخص نفسه. طب ده الحقيقة واضحة، الامر واضح جدا، لكن عقلهم كان عقلا ضيقا مش قادر يستوعب. وكانت النتيجة ايه؟ انه وقف كده بمنتهى الشجاعة وقال لهم سيبوكم من الكلام ده كله، انا لا اعرف الا حقيقة واحدة، انني كنت ها والان اوبس. بس العقل ضيق بتاعه، الخطية تلوث العقل وتضيق العقل، وحين تعمل حاجة أصعب من ده، وده تغيب العقل، تخلي عقل الإنسان يغيب كأنه بلا عقل. وحين الإنسان يخاطب نفسه لما يعمل حاجة غلط، يقول لنفسه إيه؟ عقلك راح فين؟ عقلك راح فين في الموقف الفلاني؟ طب عقلك موجود؟ لا، غاب، كأنه راح أجازة. الخطية تجعل العقل لا يفكر، وإن فكر يفكر بانحراف. لكن اللي أحب أنكم تاخدوا بالكم منه جدا، أن الخطية تخلي عقل الإنسان حتى وإن كان متعلما وذو ثقافة عالية، إلا أنها تخلي عقله ضيق. وآه من خطية العقل الضيق. تعال كده اسمع وياي، لما الفتية الثلاث وياهم دانيال كانوا أربعة، شوف الكتاب يقول إيه. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة. خلي عقلهم واسع، عقلهم منفتح. واسمع عن أبي جايل زوجة نبال الأحمق، وازاي أبي جايل هذه المرأة الحكيمة يقول لها داود مباركة، مبارك هو عقلك، عقلك متسع منفتح بيفهم، عقلك حكيم. وفي سفر الأمثال يقول طوبى الذين يحفظون طرقي، ويقول أيضا كونوا حكماء، كن حكيم يعني عقلك منفتح. وفي سفر الرؤية يقول طوبى لمن يقرأ، والذين يسمعون والذين يحفظون أقوال هذه النبوة، لأن الوقت قريب. أصل لما يقرأ عقله يصير منفتحا. يبقى دانيال والفتية التلات كان عندهم معرفة وعقل حكيم، عشان كده بنمجدهم لغاية النهاردة ونذكر سيرتهم ونذكر حياتهم في التسبحة في كل مرة نقف في التسبحة في الهوس الثالث، ونقول لهم كده في قريب صالين: رتلوا للذي صلب عنا وقام. وأبي جايل صاحبة تصرف حكيم. طب والمرأة الكنعانية؟ هذه ست غلبانة. لما قال لها المسيح كده: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. شوفوا بقى الحكمة والعقل المنفتح والعقل الموزون. تقوم ترد رد ما خطرش على بال كل السامعين: والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. إيه الكلام الجميل ده؟ جبتيه منين؟ جابته من عقل منفتح. يروح المسيح يقول لها: عظيم هو إيمانك. هو عايز يقول لها: عظيم هو عقلك، عظيم هو فكرك. يا بختك لما يبقى فكرك حلو. فالمرأة الكنعانية كان عندها رد حكيم. كانت ممكن تعمل ايه؟ تقول: برضو بتقول عليا انا كلاب؟ برضو انا جايالك يا يسوع عشان تشفي بنتي، تقوم تشتمني؟ طيب انا واخد على خطر وماشية وزعلانة. وكانت تعمل حكاية. عقلها حكيم. ايضا زكى صاحب قرار حكيم. زكى كان عشار كلكم عارفين، وكان يسلك في الخطية، ويعني بيني وبينكم كده كانت ايده طويلة. طب يا زكى ايه؟ قال: في اللحظة اللي اتقابلت فيها ويا المسيح عقلي اشتغل وفاق من غيبوبة الخطية، ومجرد عينيا وقعت على عينيك يا يسوع كل شيء فيا اتغير. عقلي تجدد، عقلي انفتح، نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. أنت واخد بالك يا زكى بتعمل إيه؟ قال: آه. وكان قراره قرارا حكيما. بولس الرسول وهو شاول الترسوسي عندما تقابل مع المسيح في طريق دمشق، لما الحوار والنور والصوت اللي سمعه شاول الترسوسي قال له كده: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ كانت فين من زمان دي؟ ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عقل حكيم. قال له: تحت إيدك، تحت أمرك أهو، أنا سلمتك حياتي، يلا ابتدي اشتغل فيه. لذلك نسمع عن بولس الرسول كيف يصير تلميذا ورسولا عظيما وكارزا، وينهي حياته شهيدا. عقلك العقل الحكيم. الدنيا بتتغير وعقولنا يجب أن تنفتح. بتاخدوا بالكم وياي لما بنيجي نعم الطفل ونيجي نرشمه بالميرون، أول صليب نحطه على العقل لكي ما يمسح هذا العقل بنعمة الروح القدس. أول صليب وبقية مفاصل الإنسان والحواس، العقل. ولما تيجي تقول لأبونا: صلي لي يا أبونا، يحط الصليب على راسك على موضع العقل عشان يكون عقلك صح. العالم يتغير ويجب أن تكون عقولنا أيضا تتواكب مع هذا العالم الذي يتغير. تعال أديك بعض أمثلة. مثلا خيمة الاجتماع في العهد القديم كانت خيمة يفكوها ويربطوها وينقلوها من مكان لمكان، من مكان لمكان، خيمة. وكانت هي مكان العباد. هل تنفع الخيمة النهاردة؟ طبعا كلك هتقول لي لا، كل واحد هيقول لي لا، لازم نعمل مبنى، والمبنى ده يبقى في صورة كنيسة، والكنيسة دي تبقى محل العبادة زي الكنيسة الجميلة هنا. لازم في واحد عقله يقف على نقطة دول كانوا بيعبدوا ربنا في خيمة وعقله ما يتغيرش. طيب تعالى مثل تاني. كان الكتاب المقدس قديما مخطوط وأحيانا على جلد ورقائق وجلد حيوانات وورق زي البردي، وتلاقي سمك الكتاب، يمكن مش سمك الكتاب، سمك السفر الواحد تلاقيه ضخم. العالم تغير، صار فيه مطبعة وصار بتطبع حروف، والحروف متنوعة الشكل وممكن يبقى بالألوان. عالم بيتغير، عقلك يقول ايه، انا ما اقراش غير المخطوطة؟ مش ممكن. في بداية الكنيسة المصرية كنا نصلي باللغة القبطية بلهجتها المتنوعة، وعندما وجدت اللغة العربية للاستخدام، طب الكنيسة تعمل ايه؟ تقف تصلي قبطي بس في حين الناس عايشة وتمارس اللغة العربية؟ ومن ايام القديس ساويرس ابن المقفع في القرن العاشر الميلادي ابتدت تدخل اللغة العربية، وبقينا في كنايسنا نصلي بالقبطي وبالعربي وبعض المردات باليوناني، ولما نوجد في الخارج نصلي باللغة المحلية بتاعة المكان، سواء انجليزي او الماني او سويدي او فرنساوي، زي ما تكون اللغة لازم. والاصرار على لغة واحدة يفقد ناس كثيرة، لازم نتطور. وما اقدرش اقول لك في السماء في لغة معينة، السماء فيها لغة التسبيح، لما نروح السماء نعرف لغة التسبيح اللي بنتدرب عليها في الارض هنا. لكن ما اقدرش اقول لك في السماء بيتكلموا عربي او انجليزي، ما اقدرش. عملوا ابحاث كتيرة يقول لك ادم كان بيتكلم انهي لغة. طب الاجيال اللي بعد ادم في تطور. البابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح، هذا البطريرك المبارك سبق عصره واحضر مطبعة. كان مطبعة دي تبقى حاجة شيء من الخيال يعني، وأمر باستقبال هذه المطبعة بالتراتيل والألحان. الناس تقول له نستقبل مطبعة من حديد بالتراتيل والألحان، احنا نستقبل كاهن جديد بالتراتيل والألحان، نستقبل الأب الأسقف لما يخش الكنيسة بالتراتيل والألحان، نستقبل المطبعة. ولما نقرأ في التاريخ نراه سابقا لعصره. في زمنه قال يلا نعلم البنات، ولم تكن توجد مدرسة للبنات. الناس ساعتها البنت هتروح المدرسة وتتعلم وممكن تبقى زي الولد. النهاردة احنا نعتبر الامر ده عادي، لكن في زمنه كان تحدي كبير. وهكذا العقل ينبغي أن يتطور، حتى مشاكلنا، حتى مناهجنا، مناهج التعليم اللاهوتي يجب أن يحدث فيها نوع من التطوير. شيء طبيعي، زمان الكنيسة كانوا ينوروها بشمعة زي ما بنشوف في بعض الأديرة، النهاردة مع الاتساع لازم نستخدم الكهرباء. زمان ما كانش فيه تكييف لان حرارة الجو ما كانتش بالطريقة دهية، ما كانش فيه مصانع بتطلع ثاني اكسيد الكربون اللي بيسبب زيادة حرارة الارض. بقى فيه تكييف وفيه مراوح وفيه وفيه وفيه، يجي واحد يقول التكييف غلط او ما جاش في الانجيل تكييف ولا المروحة. بنستخدم الالات الحديثة في التكنولوجي زي التصوير وغير التصوير. العالم يتطور فيحتاج الى الفكر المنفتح. احكي لكم مثل في تاريخ الكنيسة. الكنيسة لما ابتدت الكنيسة المسيحية لسه اعداد قليلة جدا اختلف على مشكلة تعرف في التاريخ باسم مشكلة التهود. في التهود كان في وجهتين نظر، ان لو واحد وثني عايز يبقى مسيحي ممكن يبقى مسيحي مباشرة، او وجهة النظر التانية لو واحد وثني عايز يبقى مسيحي لازم يبقى يهودي اولا، يبقى وثني يهودي مسيحي. دي وجهة نظر. وجهة النظر التانية وثني لمسيحي، وعملت خلاف واستدعت مجمع للرسل. وقف بطرس الرسول يدافع عن فكره، وبولس الرسول يدافع عن الفكر الآخر. بعد المناقشة الجميلة ما بينهم يتفقوا وينتصر الفكر المنفتح. الفكر بيقول الوثني يبقى مسيحي على طول، وينتصر الفكر المنفتح والقد رأى الروح القدس ونحن، ويتكتب القرار بتاع هذا المجمع وتنتهي المشكلة. يوجد فكر متشدد لا يستقيم مع تقدم الحياة. تصوروا بقى لو كان الفكر المتشدد هو اللي انتصر، والنهاردة كنا نبقى عايشين فيه. لو واحد كده بوزي عايز يبقى مسيح نقول له لأ، ده في محطة قبل ما تبقى مسيح تبقى يهودي الأول، مش ممكن. وهكذا. وصارت مشكلة التهود بين التشدد والانفتاح، وانتصر الفكر المنفتح. في نفس المجال ونفس تاريخ الكنيسة، الكنيسة الأولى جاءت مشكلة خدمة أرامل العبرانيات واليونانيات. رحلوا للرسل، دول بيشكوا ان مفيش خدمة عندهم، ودول بيشكوا ان خدمتهم متأثر فيها. فوقف الآباء الرسل بكل وضوح وقالوا لهم ما يصحش نسيب خدمتنا ونخدم موائد، خدمة العبادة وإقامة الأسرار. انتخبوا رجالا مشهود لهم فنقمهم شمامسة. ابتدوا يختاروا 7 رجال مملوئين من الروح ومشهود لهم، وكان أولهم القديس استفانوس الذي صار رئيسا للشمامسة. وتحلت المشكلة. الكنيسة المسيحية يعمل فيها روح الله، وروح الله لا يفارقها، يعمل من خلال أبائها، من خلال قديسينها. والسيد المسيح الذي أرسل لنا الباراقليت الروح المعزي بعته روح الله يمكث معنا ويدير الكنيسة، يدير الكنيسة. ولكل زمن له التغيير بتاعه. ما اقدرش اقول ان روح الله بيقدم، روح الله متجدد زي ما بنصلي في صلوات الساعة الثالثة. روح الحق المعزي المالئ الكل، كنز الحياة، كنز الصلاح وكنز الحياة. ولذلك الإنسان المسيحي ينبغي أن يكون له دائما فكرا منفتحا في حياته. أديكم مثال آخر. الأديرة والرهبنة نشأت في مصر، جميل، كلنا عارفين الحقيقة دي، وامتدت الأديرة إلى كل العالم. حلو. بعض الأديرة صارت مراكز أبحاث وتحولت إلى جامعات، ده مش جامعاته بس، ده جامعات عالمية. يعني مثلا جامعة أكسفورد في إنجلترا، لما تروح تزورها، أنا زرتها ولفت في مبانيها زمان، لما تروح تزورها دير أديرة ألالي رهبان، ده أول ما تخش في الباب عندها في باب الجامعة تلاقي أوضة صغيرة كده، يقول لك الأوضة دي اللي كانوا بيصلحوا فيها الأحذية، كان راهب يقعد في الأوضة دي، اللي جايين يزوروا الدير من مسافات بعيدة الحذاء كان يبقى سيور ويتقطع زي حذاء ماري مرقس، فيقوم الراهب يصلح لهم الحذاء. تروح النهاردة هذه المباني صارت جامعة عالمية، ويفتخر الإنسان أنه خريج جامعة أكسفورد أو جامعة كامبريدج. كانت أديرة. وكلكم عارفين أن قوانين الوراثة والجينيتكس ابتدأت في الأديرة، مندل الراهب الألماني أو النمساوي في الأصل هو الذي اكتشف بدايات قوانين الوراثة جوه الدين. طب نقول له هي الرهبنة مش كده؟ نقول له الرهبنة لها صورة، اللي انت بتعمله ده غلط؟ أبدا، ده نشاط وتقدم ويفيد العالم كله. عايز احكي لكم حكاية، بتحبوا الحكايات؟ بس حكاية كده يعني صغيرة. هو وهي اتجوزوا من سنتين ثلاثة، وبعدين قال لها ممكن تعمل لنا سمك، فجاب السمك عشان يتقلى، فقطعت السمكة من ديلها مسافة ومن رأسها مسافة، اتبقى جزء وسطاني كده. فلما قدمت الأكل سألها ليه بتقطعي السمك كده؟ قالت صدقني ماما كانت بتعمل كده. فراح يسأل ماما، يا ماما اللي هي حماته يعني، انا سألت فلانة قالت لي انك انت بتعملي السمك كده، تقطعي نص الديل ونص الراس يتبقى جزء صغير من السمك. قالت له صدقني ستك اللي يجد ام وامها يعني كانت بتعمل كده، حظه الحلو ان سته دي عايشة. فراح يسألها يقول لها بيقولوا انك انت بتعملي السمك بالشكل، ليه بتقطعي كده وبتقطعي كده؟ قالت صدقني يا ابني انت عارف جدك كان جايب لنا طاسة قد كده. هي الطاسة اللي كانت عند جدتها قد كده، ما فكرتش انها تجيب طاسة اكبر بدل ما تضيع نص السمكة، مش كده برضو؟ العقل الضيق. نحتاج يا اخوتي الاحباء ان يكون عندنا عقلا منفتحا، عقل. ايه العقل المنفتح ده؟ هقول لك بعض صفات للعقل المنفتح. العقل المنفتح دائما عملي، يراعي الزمان الذي فيه، يراعي الزمن. الزمن النهاردة غير الزمن قبل كده. تصور كده، انا لو اعطيت ابني مصروف عشان يصرفه في اليوم 10 قروش يبصلك ازاي؟ مش هيبصلك خالص، مش كده برضو؟ لو قلت له انا لما كنت قدك انا كنت باخد 5 تعريفة، يقول لي ايه 5 تعريفة دي؟ ايه العملة الغريبة دي؟ شكلها ايه؟ طبعا شيء غريب. فالعقل المنفتح هو عقل عملي يراعي الزمن، وهو ايضا عقل محاور ياخد ويدي. ما ينفعش النهاردة في تربية ولادنا ولا في مناقشتنا ان احنا نقول اوامر. اللي ينفع النهاردة ان احنا نتحاور، ناخد وندي ويا بعض ويا ولادنا. الصفة الثانية في العقل المنفتح انه عقل مهموم باصلاح مجتمعه. وخدوا بالكم من الصفة دي، يعني الاب في البيت مهموم انه يصلح اسرته ويخليها افضل، والخادم في كنيسته مهموم ان يخلي كنيسته افضل، والمواطن في وطنه عايز يخلي الوطن والمجتمع افضل وافضل، مهموم باصلاح مجتمعه، مهموم ان يخلي مجتمعه مجتمع مثالي. حتى المسيح قال لنا ايه؟ جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم افضل احسن. العقل المنفتح عقل واقعي، لا يتكلم في النظريات فقط خالص. في حاجات مستجد، يعني مثلا لما بنيجي نتكلم عن مواضيع الادمان، الادمان النهاردة بقى ظاهرة في المجتمع، كل المجتمع بيئن من هذه الظاهرة، والظاهرة دي تؤثر على الأسرة. طب من 50 سنة ما كانش فيه الإدمان بالصورة دي أبدا، كناش موجود. طب الإدمان النهاردة لما حطه في فكري وأنا براعي وضع قوانين جديدة للأسرة، أنا أراعي الزمن الذي أنا فيه، فالإنسان صاحب الفكر المنفتح إنسان واقعي، يعالج الأمور من منظار واقعي مش خيالي. تصور كده لما يجي نقول مصر فيها أزمة إسكان، يروح واقف ويقول لك إيه؟ طب وإيه يعني؟ ما نبني بيوت، هو حل المشكلة كده اللي كانت غايبة علينا؟ معقول؟ ده عشان أبني بيوت عايز أرض وعايز مهندسين وعايز عمال وعايز ماتيريالز، مواد اللي هبني بيها، وعايز شركات مقاولة، وكل ده عايز فلوس. طب هو الموضوع سهل كده؟ مش ممكن. للصورة دهية العقل يجب ان يكون واقعيا، هو بيفكر عشان يحل مشكلة. ايضا من صفات العقل المنفتح ان هذا العقل مبدع، بيبتكر، فكر في احسن. وابتكارات الانسان لا تنتهي في كل شيء، يعني الادوات اللي بتستخدم في المطبخ النهاردة هل هي اللي كانت بتستخدم من 20 سنة؟ الستات يقولون مش ممكن، ده الدنيا اتغيرت خالص، الدنيا بتتغير حوالينا. الانسان الذي ليس عنده هذه النعمة عقله متجمد او عقله ضيقا. ايضا الانسان صاحب العقل المنفتح يفكر في المستقبل، يفكر في المستقبل وكيف يكون المستقبل، يخطط له بطريقة جيدة. واحد مساب الدنيا كده عقل بيفكر صح. كلكم تعرفوا ان اوروبا بتستخدم عملة واحدة، عملة اليورو، دي عملة موحدة في اللي داخلين في الاتحاد الاوروبي. طب العملة دي عملوها ازاي؟ قال لك سنة 1960 ابتدوا يفكروا ويخططوا ويعملوا خطط، لغاية ما تنفذت سنة 2000. يا 40 سنة. بيخطط وبيفكر الإنسان صاحب العقل المنفتح في حياته. الخلاصة أن العقل المنفتح يقوده الله. يقول وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد في مزمور 119، وسراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. العقل المنفتح عقل متوازن. من القصص الآبائية الجميلة ان كان في ناسك من النساك كل ما يجي يزوروا حد من الزوار في البرية يجيب له هدية، فيقول له لا انا ما باخدش هدايا، فيمشي صاحب الهدية زعلان. وبعدين يجي له زوار تانيين بعد ما يزوروه هم ماشيين يقولوا له ابونا ادينا بركة ادينا هدية، يقولوا ما حلتيش حاجة، يمشوا زعلانين. فوقف قدام ربنا وقال له ايه، انا بزعل دول وبزعل دول، اعمل ايه؟ قال له حاجة بسيطة خالص، اللي يقدم لك حاجة قول له حطها هنا، واللي يعوز حاجة قول له خد من هنا. خلصت الحكاية، حل بسيط قوي. هذا هو العقل المنفتح. العقل المنفتح اللي بيعرف يفكر. اذا كنتوا بتحبوا القصص اقول لكم قصة تانية، بس قصة من كمبوديا وكوريا والبلاد اللي هي في جنوب شرق اسيا. عندهم هناك حاجة اسمها الرهبنة، بس غير الرهبنة بتاعتنا خالص، الرهبنة البوذية، يلبسوا اصفر وشعرهم يحلقوه خالص. فعندهم في قوانين الرهبنة البوذية او النساك البوذيين محدش يلمس امرأة حتى بالسلام. وعندهم مستنقعات كتيرة، فيعدوا من ارض لمستنقع لارض. فمرة الرجل شيخ ماشي ويا تلميذه وهم رايحين، لقوا بنت عمرها 12 سنة خايفة تعدي المية. فالرجل الشيخ راح شايلها على ايديه وعدى بيها المية للناحية التانية، وتلميذه بصص له كده بمنتهى الذهول، ده انت كده كسرت القانون. وبقى في حالة ذهول، وبقى عايز يسأل معلمه بس مكسوف. على اخر اليوم الحكاية كانت زادت، قال لازم اسأل معلمي. فسأله قال له انتوا مش بتعلمونا ان لا نلمس امرأة؟ انت شلت البنت الصغيرة من هنا وودتها هنا، انت مش كده كسرت القانون؟ فرد عليه رد جميل قوي، قال له انا شلتها 5 دقايق عدتها من هنا لهنا، لكن انت شايلها في مخك لغاية دلوقتي. واخدين بالكم من الفكرة؟ شايلها في مخك لغاية دلوقتي. يبقى مين اللي غلطان؟ مين اللي تعبان؟ مين اللي عقله ضيق؟ أرجوك أيها الحبيب اطلب من الله في كل يوم أن يعطيك هذه النعمة، أن يكون لك العقل المستنير الممسوح بنعمة روح الله. تقول لي أعمل إيه؟ هقول لك على شوية علامات أخيرة كده. أنت تحتاج لكي ما يكون عندك عقل منفتح إلى ما نسميه ببناء العقل. ابني عقلك، ابنيه بالقراءة بالمعرفة، غذيه باستمرار، وما تنساش الوصية طوبى للذي يقرأ. يا بخت اللي بيقرأ، ولادنا وشبابنا وشاباتنا، لما الواحد فيكم يقرأ ويعرف دي أول خطوة في العقل المنفتح. الإنسان اللي بعيد عن كده ما يعرفش يبني عقله، عقله يبقى فاضي. دي أول نقطة. النقطة الثانية توعية العقل، ودي مسؤوليتنا كلنا، أباء أسقفة وأباء كهنة ومجتمع وخدام وخادمات، توعية العقل بالتعليم وبالإرشاد بالمشورة، وإزاي الخادم كيف ما يكون موقعه له العقل المنفتح، العقل الموزون، مش العقل الضيق اللي بيعطل المراكب السيرة. نمرة ثلاثة، ضبط العقل. اضبط عقلك بالحكمة بالتلمذة، اتعلم من الكبار، اتعلم من مدرسة الحياة، اتعلم من التاريخ. يعني ملحوظة لطيفة احب اقولها لكم، ان في كنيستنا بنقرأ سنكسار في كل قداس. السنكسار بس مش كتاب تاريخ، ده هو كتاب تعليمي عشان تتعلم من قصص اللي سبقونا. ما يقولك التاريخ هو الحياة، التاريخ هو الحياة، فبتتعلم الحياة وازاي الاباء والقديسين اتصرفوا. يعني مثلا في يوم 14 مصر اللي فات في السنكسار اللي هو يوم 20 اغسطس، كان السنكسار بيقول قصة لطيفة قوي. واحد مسيحي فقير، فوقف كده بيكلم زميله بيقول له اشمعنى احنا فقراء والجماعة اليهود دول اغنياء؟ انا هروح اطلب منه سلفة من واحد يهودي. فراح يطلب منه مال، فاليهودي قال له ما اقدرش اديلك مال عشان انت من ملة غير الملة بتاعتي. قال له بس انا محتاج. قال له خلاص ممكن اديلك المال بس بشرط تطعن الصليب. عمل صليب خشب وجاب له حربة وقال له قول كده اطعنك ايها المسيح. الرجل المسيحي افتكر الحكاية سهلة، جاب الحربة وابتدى يطعن الخشبة كأنها تمثيلية، وفوجئ أن الخشبة تنسكب منها الدماء وطب بعدها يموت. قصة، قصة حصلت في الزمن في أيام البابا ساوفيلوس 23، ولكن النهاردة احنا بنتعلمها. قصة حصلت في القرن الرابع الميلادي واحنا في القرن 21 بنتعلمها. اقرأ كتير في كتب التاريخ. انت تحتاج الى بناء العقل بالتعليم بالقراءة، وتحتاج للتوعية من خلال التعليم، وتحتاج الى ضبط العقل بالحكمة وبالتاريخ وبالتلمذة. الخلاصة ايها الاحباء في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، الحكيمات كانوا يتمتعوا بالعقل المنفتح والاستعداد وتقدير قيمة الوقت، الجاهلات كان عقلهم ضيق، وعشان كده جم قدام المسيح وخبطوا على الباب، ربنا ربنا افتح لنا، فقال لهم اني لا اعرفكن، وكانت نهاية مؤلمة. وبسبب تفكيرهم المحدود او الضيق فقدوا الوجود والنصيب السماوي. يعطينا مسيحنا كما يقول داود النبي، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا صخرة يا رب يا صخرتي وولية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.
أمين. الليل